أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة المسماة بسورة الانشقاق سورة تبين بعض إرهاصات يوم القيامة، هذا اليوم العظيم الذي يذهل كل ذي لب، اليوم الذي ينتظرنا جميعا أردنا أم أبينا. والقرآن بآياته المباركة يبين في كل سورة جانبا من جوانب يوم القيامة وصورة ومشهدا من مشاهد يوم الحشر. في هذه السورة أيضا مشاهد عابرة، لأنك لا تجد سورة كاملة لموضوع كامل في القرآن. يعني مثلا سورة البقرة تكون خاصة لموضوع القيامة، بعدين يجي سورة آل عمران خاصة لموضوع العدل، سورة المائدة خاصة لموضوع التوحيد، هالشكل شيء في القرآن ما موجود. كل قضايا العقيدة والأحكام والشريعة والأخلاق والآداب والنظم السياسية والاقتصادية وإلى آخره، والأمور الغيبية التي يجب أن يعتقد بها الإنسان، هي مبعثرة إذا صح التعبير أو متفرقة في ثنايا القرآن. تجد كل قضية في مكان. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن القرآن لم ينزل بشكل ألواح كما قلنا. القرآن يسمى الفرقان لأنه جاء متفرقا حسب بعض التفاسير لكلمة الفرقان، لم تأتي كما أتت الكتب السالفة كألواح وصحائف كصحف إبراهيم وموسى، أتت حسب القضية الفلانية، الحدث الذي كان في المجتمع. كل قضية كانت تنزل آية أو سورة، ولذلك القضايا متفرقة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الكتاب السماوي مو مثل الكتب الدنيوية لها فصول، الفصل الأول في الموضوع الفلاني، الفصل الثاني في الموضوع الفلاني وهكذا. أسلوب القرآن أسلوب جامع وحاشد وحافل في كل صفحة من الصفحات النورانية للقرآن، تجد العقيدة وتجد العمل وتجد مشاهد القيامة وتجد الجنة وتجد النار وتجد الإصلاح، الأخلاق، الموعظة، وهكذا. حتى أنت أي صفحة من صفحات القرآن المباركة تتصفحها ترى شيئا جديدا وحافلا تأخذ منه الوهج والنشاط. في هذه السورة أيضا مشهد من مشاهد القيامة، أو إرهاصة من إرهاصات القيامة، من مقدمات القيامة. سورة الانشقاق، الكلمة الأولى انشقت، لغويا يعني تصدعت. هذا الجدار مستو ومرتب، يأتي إنسان وبيده معول ويخرق هذا الجدار، فالجدار يصبح متصدع منشق. انشقت يعني تصدعت وانخرقت. أذنت في اللغة بمعنى الاستماع، من كلمة الأذن. أذن زيد لعمر يعني استمع، ولكنها تستعمل للإطاعة. لماذا؟ لأن عادة الإنسان الذي يستمع إلى شخص آخر كأنه يطيعه، كأنه يود أن يطيعه، فأذنت بمعنى أطاعت أو انقادت. كلمة حقت التي تكررت في هذه السورة مرتين، المجهول من الحق، حق له هذا وحق له، يأتي بنفس المعنى. حقت يعني جديرة بأن تكون هكذا. أنت تقول ابني مؤدب مثلا، تريد أن تمدح ابنك، وحق له أن يكون مؤدبا، يعني جدير بالأدب. هذا بالمعلوم، بصفة المعلوم. بصيغة المجهول تقول وحق أن يكون مؤدبا، يعني حقيق له، جدير له. ليش؟ لأنه مثلا أنا ربيته أو معلم إنسان جيد وهكذا. الكلمة الرابعة تخلت، السماء تتخل، الأرض تتخلي مما في أجوافها وفي أعماقها، يعني مبالغة في الإخلاء، في التخلية، في إخلاء شيء. بيدك وعاء متروس ماء، تفرغ هذا الماء، ولكن مرة تفرغ هذا الشكل تشب الماء وتروح، تبقى قطرات في الوعاء. مرة تبالغ في الإخلاء، يعني تأخذ الماء الشكل وتديره كله إلى أن لا يبقى، لا تبقى قطرة ماء في الوعاء. هذا يسمى التخلية، تخلت. الكدح يعني السعي، واضح. الكادحون يعني الساعون، طبعا مع العناء والتعب. الثبور، الويل والهلاك، نفس كلمة الثبور يعني الهلاك. الحور يعني الرجوع، حوره يعني رجعه، رده. الشفق، هذه الحمرة التي ترونها بعد صلاة المغرب، يعني بعد المغرب كاملا. والوثق بمعنى الجمع، وثق يعني جمع، واتساق يعني اجتماع. الكلمة الأخيرة الطبق، الطبق بمعنى الحالة، حالة الإنسان في الدنيا أو حالته في الآخرة، الحالة المتغيرة تسمى أطباق، جمعه أطباق ومفرده طبق. هذه كلمات ومعناها اللغوي. أما الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت، الإنسان جالس في هذه الدنيا مستقر في عمله وفي وظيفته وفي شغله، ملتهن بهذه الدنيا. الكتب السماوية تأتي لتعطي لهذا الإنسان الوديع الجالس في مكتب التجارة أو في مكاتب الدراسة، هذه الكتب السماوية تثيره بكلمات قارعة مؤثرة على النفس البشرية: أيها الإنسان انتبه إذا السماء انشقت. وش قد هذه العبارة وهذه الجملة قوية ومسيطرة على النفوس ومؤثرة. تصور أننا جالسون في هذا المجلس أو في أي مجلس، أو أناس، نحن في هذا المجلس إن شاء الله في حالة عبادة، أناس جالسون في اللهو واللعب، مرة يأتيهم النداء إذا السماء انشقت، لأن هذه الآيات خصوصا هذه السور الأخيرة في القرآن أغلبها مكية، يعني كانت تنزل على قوم أغلبهم مشركون، تنزل في مكة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ السورة يحفظها فورا وهو حافظ لها من قبل، ويذهب إلى المشركين في المسجد الحرام أمام الكعبة وينادي بالناس: هلموا إلي، خاصة بعد الفرجة، يعني بعدما أعلن النبي الدعوة وكان الناس يجتمعون وكلهم أهل أدب وأهل بلاغة وأهل فصاحة وكلهم ملتهون بالخمر وبالظلم وبالشرك وبالكفر وبكل المعاصي كأبي لهب وأبي سفيان وأبي جهل وهنمط، مشرك يجمعهم أمام الكعبة في النادي، نادي قريش، وينادي بأعلى صوته: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت. شوف هذا شديد إلى وقع إيقاع على النفوس المشركة، ولكنها كانت تعرف الأدب العربي. يمكن اليوم احنا شوية بعيدين عن الأدب العربي، ولكن أولئك الذين كانوا ينظمون تلك المعلقات الأدبية الرائعة، وحتى الطفل كان يفهم الأدب العربي، هؤلاء كانوا يفهمون وقع هذه الكلمات وصداها: أيها الإنسان الغارق في الشهوات إلى قمة رأسك، الظالم جارك، انتبه إذا السماء انشقت، إلى وقع جدا كبير على النفس البشرية. متى هذا يا رسول الله أو يا محمد؟ هم ما كانوا يعتقدون برسول الله. إذا السماء انشقت، إرهاصات يوم القيامة، أنتم تلعبون أيها الجاهلون في مكة، ولكن هناك يوم ينتظركم. ما هي إرهاصات هذا اليوم؟ إذا السماء انشقت، هذه السماء التي ترونها هادئة كأنها جدار ملتئم بعضه ببعض، هذا السماء لا يبقى هكذا، ينشق أو تنشق هذا السماء، أي تنصدع. إذا السماء انشقت وأذنت لربها، أذنت قلنا في اللغة العربية يعني استمعت، ولكن في التكوين الاستماع بمعنى الإطاعة. مرة أنا أذن أو أأذن ولا أطيع، لأن الإنسان مختار، الله أعطاه الحرية والاختيار، والكائنات كلها غير مختارة، إنها تطيع الرب الخالق القادر الآمر الناهي. وأذنت لربها وحقت، هذه إشارة إلنا إحنا البشر، يعني أنتوا البشر حتى لما تطيعون مو حقيقين بالإطاعة. قلنا حقت يعني جدرت، إن هذه الكائنات ومنها السماء هي جديرة بالإطاعة لأنها مخلوقة تطيع. أما أنت أيها الإنسان المتكبر المغرور الذي أعطيت الحرية، إنها ليست ملكا لنا، الحرية أعطاها الخالق ووهبها لنا، ويوما يأخذها، أي يوم؟ يوم الموت، لأن بعد الموت بعد ماكو حرية ولا اختيار، هنا عمل ولا حساب، وهناك حساب ولا عمل. طيب هذه الهبة الإلهية. شوف الإنسان جدا مهم عظيم، خليفة الله في الأرض باختياره بهذه الحرية، هذه الصفة الممتازة عن بقية المخلوقات، ولكنها ليست جديرة بإطاعة الله. الجماد هو الجدير بإطاعة الله، لأن السماوات جماد بعد، إنها جماد، مخلوقات مثل هذه الخشبة وهذا الجدار وهذا الحائط. وأذنت لربها، هذه السماء استمعت وأطاعت لربها وحقت، إنها حقيقة وجديرة بالإطاعة. هذه نغزة، تراها نغزة إلنا نحن البشر، إنها حقيقة بالإطاعة، ولكن أنت أيها الإنسان لست حقيقا بالإطاعة. وإذا الأرض مدت، الأرض التي ترى فيها الجبال والوديان والعلو والانخفاض، هذا الأرض تمد. ورأيت رواية وحديث اليوم أنه تكون كالبساط، يعني هالقد تنكمش وتنكمش، مثل الفرشة، مثل البساط تمد. هسه كيف تمد أنا ما أدري. قلنا أن هناك زلازل قوية تقع في الكائنات كلها، في المجرات، في الكرة، في كرتنا، في كرة الأرض، كلها تضطرب. شلون تمد الأرض؟ لا نعرف. المهم أنها تمد. إذا الأرض مدت، وعندما تمد الأرض نفسها أو تمد، وألقت ما فيها كنوز، بترول، معادن، كل هذه الأمور الوهمية، الدنيا كله وهم وخيال بعد. نحن نعتبر أن هذه القطعة الذهبية تساوي 1000 دينار مثلا، أو تساوي من الحنطة كذا، بس من نقول 1000 دينار، حتى لأن الدينار أيضا اعتبار، تساوي هالقد زراعة مثلا. هذه الاعتبارات كلها تنتهي بعد. أي وقت تنتهي؟ عندما تلقي الأرض ما فيها وألقت ما فيها، كل ما في جوفها وفي عمقها الأرض تلقيها. ليش؟ لأنه تصير ضعيفة وضعيفة ورقيقة حتى تصبح كالبساط، تمد فتلقي ما فيها. ومما فيها شنو؟ أنا وأنت المساكين المقبورون في القبور، لأن إحدى التفاسير أنه تلقي ما فيها من المدفونين من البشر. يلا طلعوا، تفضلوا، وين؟ إلى المحشر. هذه إرهاصات يوم القيامة. وألقت ما فيها وتخلت. تخلت بمعنيين، إما بالمعنى اللغوي الذي قلنا، يعني بالغت في الإخلاء، في إفراغ نفسها، عندها هواية الأرض أشياء تفرغ تفرغ كل ما في جوفها. وإما بمعنى تخلت عنهم، قالت أنا بعد ما لي شغل بهم هذولا، لا علي بهم. حتى بعض المفسرين يقولون حتى قانون الجاذبية تروح أصلا، يروح الأرض كيف تستوعب الأشياء، لأن فيها قانون الجاذبية. إذا أنت أخذت منها قانون الجاذبية، شو يصير؟ كل الأشياء تتطاير في السماء. شايفين هذا أرمسترانج اللي راح إلى القمر، كيف كان يطير في القمر، وإلى الآن يراون بالتلفزيون. عندما تخلي جوا أو حيزا من الجاذبية، يبقى الإنسان يتطاير هكذا فارغ فراغ أكون. فيمكن تفسير هذه الآية أن القانون، قانون الجاذبية أو هبة الجاذبية، نعمة الجاذبية، الحقيقة الجاذبية نعمة، هي هذه النعمة تؤخذ من الأرض فتتخلى عما في جوفها، بعد ما يبقى شيء أبدا، كلها يتطاير في السماء في الجو. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هذا تكرار لنفس الآية، يعني السماء مطيعة والأرض مطيعة، يبقى من الذي غير مطيع؟ الإنسان فقط. الإنسان لا يطيع، وأذنت لربها هذه الأرض وحقت، هي جديرة وحقيقة بالإطاعة وبالاستماع وبالائتذان. طيب، بعد هذا إذا السماء تنشق، وإذا الأرض تمد، وإذا كل هذه المخلوقات حقيقة وجديرة بالإطاعة، شنو دور الإنسان هنا؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه الحقيقة الصادقة التي تلخص في كلمتين: كدح الإنسان. الإنسان يخلق في رحم أمه، تنعقد هذه النطفة ويكبر الجنين ويولد. من وقت انعقاد النطفة إلى يوم القيامة كله شنو؟ مسيرة، مسيرة نحن نسير إليها. ولكن بما أن الدنيا تشغلنا، الأهل، الأولاد، التجارة، الفلوس، العلم، حتى العلم، المنصب، الجاه، الناس، المريدية، كل شيء تشغل الإنسان، ينسى أنه وين رايح. هذه الآية تذكر: يا أيها الإنسان دير بالك إنك كادح، يعني سائر بتعب ونصب بمشقة، إنك كادح إلى ربك كدحا. انتبه، إن لك مسير ومجرى وطريق، تبدأ هذه المسيرة، تبدأ من النطفة وتنتهي إلى لقاء الرب الحكيم في المحكمة الإلهية العليا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه من الكلمات المتشابهة في القرآن التي شرحنا الليلة الماضية. القرآن له محكم وله متشابه. ملاقي من؟ ملاقي الله؟ لا، لأننا لا نلتقي بالله، الله لا يرى أبدا، لن تراني، هو قال في القرآن لن تراني. فشنو؟ فملاقيه، يعني ملاقي حكم الله، ملاقي أمر الله، ملاقي ثواب الله، ملاقي عذاب الله، وإلى آخره. أول تأويل إلى هذا الحد، إرجاع المتشابه إلى المحكم كما علمنا أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. صلوا على محمد. طيب، الإنسان كدح وكدح وسعى وسعى إلى أن تلاقى، وصل إلى يوم القيامة، شو يصير هناك؟ هاي النتيجة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. من نانا إلى آخر رمضان، السور التي نقرأها إن شاء الله إذا بقي العمر، أغلب الآيات حول مشاهد القيامة والقبر والجنة والنار والعذاب والثواب. وأنا أتصور هذه النعمة أيضا، لا تقولون لأنه هاي شلون كل قيامة وقبر وعذاب، لا لا، أولا إحنا في نهاية الشهر، بعدين من أنا إلى سنة ثانية، نريد نأخذ شحنات فكرية ومعنوية إن شاء الله تبقى في ذهننا. حقيقة الإنسان عندما يتذكر هذه الأمور كل المشاكل والمصائب تهون عنده. كل واحد عنده مشاكل، بعد ممكن واحد عنده ديون، عنده تجارة، عنده قضية عائلية، عنده أي شيء، يشوف أن الدنيا جدا تافهة. ما دام أن القضية هكذا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إذا السماء انشقت وأذنت لربه. في واحد كان يشكو عندي قبل أيام حول أوضاع الداخلية الخارجية، الكسب، التجارة، يتشوف كل هذا الحكي اللي تحكي كله فاضي وما يفيد. قال لي شلون؟ قلت الدنيا كلها منتهية، فإذا شيء منتهي أصلا ليش تفكر فيه؟ بعد كم يوم تموت وتروح وخلاص تنتهي قبل. هذا شوية فكر، طبعا بقوة حكيت له في ربع ساعة مو هالشكل.
قال حقيقة شنو احنا مخبلين اصلا نفكر؟ قلت له الشيء اللي متري ما تدري انت الى لحظات بعد اصلا باقي او لا. انا طبعا ما اريد انه اثبط عزيمتكم عن العمل، العمل التجارة الكسب كله صحيح، ولكن لتلتهي كل بهذا اكو شيء اعلى من هذا، انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. كل شيء ينتهي، بعد ليش ندوخ انفسنا؟ يعني ليش نورط انفسنا بالعذاب النفسي؟ عندي مشاكل، لا لا كلها تنتهي تروح، فما دام لها نهاية ما لها بعد حزن. الحزن لهناك لما بعد هذه الدنيا، لان هناك الخلود، هناك هناك كل شيء مرتب الحمد لله. مرتب يعني شنو؟ يعني يمكن واحد فقير بس ايضا مرتب، ليش؟ لانه تنقضي الايام، تنقضي كلها تروح. المشكلة هناك لانها الخلود، ما بقي معنى للخلود. طيب، فلذلك نحن ومعكم هذه الليالي المباركة الباقية من شهر رمضان نأخذ إن شاء الله شحنات معنوية من هذه الآيات المباركة حول القيامة وحول المحشر وحول تصنيف البشر إلى صنفين. أي صنفين؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه. في الروايات رأيت روايات كثيرة هذا اليوم، هواية تصفحت الكتب حقيقة. أنا كل ما ردت أخذ بعض الروايات وأجي هنا أقرأها شفت كلها جيدة وكلها معبرة. خلاصة هذه الروايات أن الإنسان سوف يلاقي مصاعب ومشاكل بعد هذه الدنيا، وأطباق إذا صح التعبير لتركبن طبقا عن طبق، حالة وراء حالة. الحالة الأولى عندما يوضع الإنسان في القبر، ونستجير بالله من الليلة الأولى الموحشة التي لا يوجد مؤنس ولا صديق ولا رفيق ولا ابن بار، وحيد في حفرة، يوضع هناك ويلاقي أول حالة من حالات الغيب، لأن الآخر غيب لنا الآن، يشاهد أول حالة ومشهد من مشاهد الغيب. طيب، ستأتي آيات حول هذه الأمور نقرأها في الليالي القادمة. بعد القبر شو يصير؟ إذا السماء انشقت. متى يصير؟ ما ندري. وهذا لا يتنافى مع العلم الحديث الذي يقول ملايين السنوات الدنيا والكائنات والمجرات ستبقى. ما في منافاة، ما يخالف. الله ما مستعجل يبقى البشر ملايين السنوات في القبور، ما يخالف، مو مهم. يعني لا يتنافى العلم مع ما في الروايات، مو أنه بكرة بعد بكرة القيامة ستقوم. صحيح إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ولكن الذي يقوم من قبره وينشر إلى المحشر، في الرواية رأيت اليوم أنه يفكر أنه لحظات، كانت لحظات بقي في القبر راقدا وانتبه، وإذا السماء انشقت. السماء منشقة والأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. الأرض تلقي ما في جوفها وما في أعماقها وتتخلى عن كل ما في أعماقها. ليش؟ لأن الأمور مضطربة لشأن عظيم. صلوا على محمد وآله. أنا ما أخرع حبيبي، القرآن لا يخرع. لا، بعدين أكو همات بشائر إن شاء الله، لأن قلنا القرآن دائما يجعل الإنسان بين الخوف والرجاء. اليوم أيضا شفت حديث أتصور عن الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول إذا فتشت قلب المؤمن ووزنت خوفه، إذا عندك ميزان تقدر تزن خوف المؤمن وتتمكن أن تزن في الكفة الثانية رجاء المؤمن لما رجحت إحدى الكفتين. شوف 50% رجاء و50% خوف. ودائما يجب أن نتذكر، طبعا أنا ما أتكلم وياكم، أنا هذه الليالي أتكلم مع نفسي، هذه النفس المذنبة التي تحتاج إلى الموعظة. أذكر نفسي أولا، نحن يجب أن نقع دائما أو نوقع قلوبنا بين الخوف وبين الرجاء. هذه المشاهد القرآنية العظيمة نقرأها آية آية وسورة سورة ونتدبر في جوانبها حتى نتمكن من الاستمرار والمداومة على الحالة الخيرة. أول الحالة الخيرة جيبها، بعدين العمل الخير. من أتى الله بقلب سليم في هذا الشهر المبارك، نجعل جانبا كل أنواع الحقد والكراهية والبغض للناس وعدم حب الآخرين. نعم، نحب كل المؤمنين بقلوبنا، هاي أول شيء، لأن عندما أنت في قلبك تصحح كل الأمراض، هاي تصير مقدمة للعمل الصحيح وللعمل الصالح. من أتى الله بقلب سليم. فهذه إرهاصات يوم القيامة، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها أيضا وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه. قلنا لكم بعد مشهد القبر والبرزخ السماء تنشق والأرض تتصدع وتلقي كل ما في أعماقها من أجساد ومن كنوز ومن معادن وكل شيء، وتمد، تصبح ممدودة طويلة. بعدين شو يصير؟ أول مشهد من مشاهد يوم القيامة الناس يخرجون من القبور سراعا ولها، كل واحد يفكر في نفسه ونفسه. حقيقة واحد قال لي أنه أحسن مثال لقضية بروز الناس يوم القيامة من القبور ومن الأجداث قضية منى. طبعا أنا ما كنت حاضر، ولكن كنت أتمكن أن أتصور تلك الحالة. أحد أصدقائنا، أتصور بعض العلماء كنتوا بالي، الشيخ إبراهيم أيضا كان في قضية منى، عندما صار الحريق الخفيف العادي، يقولون الصديق ترك صديقه، الأخت تركت أخاه، الابن ترك أباه، الأب نسي ابنه، مترك نسي ابنه، وكل تسلق جبل منى أو جبال منى، لأن هذا الجانب وهذا الجانب، المنى في وادي، تسلق ونسي إحرامه. هسه مو بس نسي إحرام الفوق، نسي إحرام الجوه. أما استجير بالله، طيب هذا مشهد جدا بسيط، شنو صاير في حريق عادي في خيمة؟ نسوا كل شيء، كل واحد ينسى، يعني مو ماكو جسم بين الكبير والصغير والعالم وغير العالم فلان. طيب، فإذا أنت ترى مليارات من البشر، بلايين البشر، كل واحد يخرج من قبره عريانا. في الحديث رأيت اليوم أيضا تسأل فاطمة سلام الله عليها، تسأل أباها رسول الله: يا أبتي كيف هذا؟ قال رسول الله: يا بني، المؤمن والمؤمنة، مضمون الحديث، المؤمن والمؤمنة تستر عورتهما بنور يوم القيامة حتى يكون له كرامة. طيب، يخرجون من الأجداث سراعا ومتجهين إلى ساحة المحشر. أول المشاهد: من أوتي كتابه بيمينه. أكو كتاب باليمين وأكو كتاب بالشمال وأكو كتاب من وراء الظهر. حسب التحقيق اللي اليوم شفته في الروايات أتصور أن هناك فقط قسمين، قسم كتابهم بيمينهم والقسم الآخر كتابهم بشمالهم، ولكن الشمال نستجير بالله يعني اليد اليسرى تخرج من الظهر ويعطى الإنسان كتابه من وراء ظهره، هذان القسمان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذه علامة، لأن هواية هوس هناك الملائكة شلون تفرق بين من حسابه يسير ومن حسابه عسير؟ علامة مخلي الله شوف كتابه يا إيد وما يقدر يعوف كتابه. مرة هنا احنا نقدر نشرد عن القانون، نترك كتابنا وصحيفة أعمالنا، هناك ملتصق هذا الكتاب باليمين أو بالشمال، ملتصق به. بس هذا الكتاب إما نفس الكتاب الذي كتبه الرقيب والعتيد في الدنيا في رواية، وفي رواية أخرى رأيت قبل قليل في المدرسة أنه الكتاب ذلك الكتاب الذي يكتبه الإنسان في قبره بأمر من الملائكة التي تأتي إلى القبر. هناك شلون تأتي بعض الملائكة في القبر سنكير منكر أو غيرهما ويقولون له اكتب كتابك، ما يريد احنا نكتب لك، انت اكتب. يقول ما اعرف اكتب، فاصبعه او قسم من بدنه مثل اصبعه فمه لسانه يتحرك هذا الجزء بقدرة من الله في القبر ويكتب كتابه من اول التكليف الى لحظة الموت. هو يكتب كتابه وهو يعترف، ليش؟ لأن يشوف ماكو شارة بعد وين يروح، لازم يعترف كل الأمور والطرق والأبواب مسكرة ومنسدة. يكتب هذا الكتاب ويعلق على رقبته ويأتي إلى ساحة المحشر إما باليد اليمنى وإما باليد اليسرى الخارجة من القفا. نستجير بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نقرأ حديث حول هذا الموضوع وننهي. وينقلب إلى أهله مسرورا. أي أهل؟ الأهل الذين ينتظرونه قبل حسابه. أكو ناس قبل رايحين للحساب وينتظرون وين؟ في الجنة. ينقلب إليهم يعني يذهب إليهم مسرورا. وإما الأهل بأي معنى؟ الأهل بمعنى أهل ورفاق في الدنيا، كل واحد عند رفاق وأصحاب، والإنسان على سيرة أصحابه ومن يواليهم. شايفين العلماء عندما يقفون على الميت يقرؤون دعاء واحشره مع من كان يتولاه ويحبه. احنا لمن نحب؟ نحب عليا وفاطمة والحسن والحسين ومحمدا صلى الله عليه وآله. فنرجو أن نحشر معهم إن شاء الله. حقيقة هولها، أنا ما أريد أخوفكم، الأخ قال الليلة شوية بها خوف، ولكن حقيقة هناك خوف، يعني القضية جدية. يعني واحد حتى الإحنا اللي نقرأ ننسى حقيقة، عندما نقرأ الآيات نشوف حقيقة جدية، يعني بكرة يصير بعد. أكو أشياء قبل 30 سنة ما شفناها، بعدين شفناها، صار إلى أن شفناها صارت في حياتنا. يعني الإنسان في تقدم لحظة بلحظة لحظة بلحظة، وهذه اللحظات تتراكم وتتراكم إلى أن يصل إلى يوم القيامة ويصير بعد. ومو كذب بعد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. طيب، فيأتي هناك ويحشر مع من كان يتولاه ويحبه. وانقلب وينقلب إلى أهله مسرورا. طيب هذا قسم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعطون كتابه ولكن اليد اليمنى مغلولة إلى عنقه. منو سألني عن هذه الآية؟ اليمنى تغل. هسه هالشكل تغل، هكذا تغل، ما أدري. اليمنى تغل يعني تحبس، تقيد بكلبشة، بشيء حديد بالرقبة، واليسرى تخرج من الظهر ويعطى الكتاب من وراء الظهر. هذه علامة للملائكة أن أفيض عليهم بماء كالمهل. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الثبور يعني الويل، يقول يا ويله، وثبورا وهلاكا يعني هلكت. بس يفيد بعد لا يفيد. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. السعير من أسامي جهنم، والشيء الحار الموقد يسمى سعير. ويصلى يعني يلتزم السعير. لماذا؟ إنه كان في أهله مسرورا. طيب إشكال، أنا في أهلي مسرور وأعذب هناك؟ لا، من أدخل السرور في قلب المؤمن وإلى ثواب. كان مسرورا بالمعاصي، العلم هكذا يفسرون. إنه كان في أهله يعني في حزبه ورفاقه وربعه العاصين، كان في أهله في الدنيا مسرور. كل ما تقول له يا با أكو آخرة، أكو حساب، أكو كتاب، أبدا راكب راسه ودا يركض. طبعا هنا أنا عندي أنا قوسين، ما بين قوسين، من تكليف من التكليفات الشرعية عليكم أنتم الشباب، أنه أنا لما أروح بالليل الشكل أفوت بالشوارع أشوف ناس قاعدين، ونعمة القعدة، هذه الديوانيات العامرة اللطيفة المؤنسة، ولكن بعض الوجوه لا نراهم أبدا. يمكن في السنة مرة نشوفهم، مو أنا، أغلب العلماء ما يشوفهم. في الديوانيات التي تلقى محاضرات دينية في أي مكان، في أي خطيب يقرأ، مو مهم، كل الخطباء جيدين ترى، أقول لك كل العلماء زينين. من وظيفتكم الشرعية، شوف هذا الشاب الطيب جاي هنا الآن عمره 16 سنة، إحنا أيضا كان يوم عمرنا 16 سنة، جابونا إلى هالمجالس، قرينا هالأشياء، عرفنا، أرشدونا، فبقينا على هذه الحالة الدينية إن شاء الله، وإن شاء الله الله يحسن العاقبة. أنت تكليفك تجيب شاب ثاني وياك، جارك من إخوانك في الصف، تقول له تعال نروح مجلس الشيخ أحمد المعرفة، مجلس السيد الفالي، مجلس الشيخ حميد، مجلس الشيخ مرتضى، أي مجلس، المهم يسمع آية قرآنية، يسمع حديثا، يسمع موعظة، أن يسمع شيئا، صحيح؟ هذا ثواب لمن يكون؟ إلك أنت الشاب اللي الآن عمرك 16 سنة. إذاك يبقى ذاك اليوم واحد يقول لي أنا جابني فلان الآن موجود في المجلس، شاب من الشباب يقول أنا كان عمري 15 سنة 16 سنة جابني فلان في درس التفسير لسماحة السيد في هذه الديوانية العامرة، وبقى هذا الشاب إلى هذا اليوم جالس في هذا المجلس الآن. شنو يعني؟ يعني لم يكن في أهله مسرورا، ما كانوا يا ربع مسرور بالمعاصي. طيب تكليف من ذاك مسرور وما يدري خطية؟ أغلب هؤلاء الشباب الملتهين بالورق واللعب والقمار نستجير بالله والذنوب ما يدرون شنو القصة أصلا. أما إذا أنت جبت وياك تعال نروح في قراية في جلسة دينية، يأتي ويستفيد من هذا كله ويصير ثواب إليك إلى آخر الدهر، لأنك هديت إنسانا كان في الضلال. صلوا على محمد وآله. طيب وقتنا انتهى، وتكريما للعلماء الذين أتوا إلى مجلسنا نقرأ هذا الحديث وننهي بحث التفسير هذه الليلة. فخلاصة كلامنا
أن هذه السورة المباركة سورة الانشقاق هي بيان لإرهاصات يوم القيامة إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. هذه السماء المرتبة القائمة تراها تنشق وتنصدع، وهي حقيقة وجديرة أن تطيع ربها. ليس منا من البشر المختارين الذين يكون بيننا المطيع لله وبيننا العاصي لله والعياذ بالله. وتفصيل ليوم القيامة. رأيت حديث اليوم لا بأس أن أقرأه عليكم. قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث طويل، أنا أخذ بعض الحديث، إذا بعث الله عز وجل من قبره، يعني بعث الله الناس، يعني خرج معه مثال يقدمه أمامه المؤمن يبعث من القبر. قلنا أول مشاهد القيامة البعث النشور، يخرج من القبر وكتابه بيده، إما في الشمال وإما وراء الظهر باليسار. طيب، المؤمن حتى تكون بشارة للذين يعملون الصالحات ويطيعون الله، يقدمه أمامه مثال، يعني شنو؟ يعني يرى شبح مثلا، يرى شيء يمشي وياه دائما وياه بعد القبر. كلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة، لأن قلنا لتركبن طبقا عن طبق، حالات يوم القيامة وسنوات يمكن لبعض الناس من أول النشور إلى أن يدخل الجنة أو العياذ بالله يدخل النار، حالات وأهوال بعد. كل هول يرى هذا المثال يقول دير بالك، لا تخاف، هذا مو إلك، استرح ولا تحزن. قال له المثال: لا تفزع، لا تخاف ولا تحزن، وأبشر بالسرور، أبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل، حتى يقف المؤمن، هذا المؤمن يقف بين يدي الله جل وعلا فيحاسبه حسابا يسيرا. شنو قلنا؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. شايفين أنتم موظفين عندكم، إذا شفت موظف جدا ممتاز عنده قضية عادية، ذنب بسيط، حاسب حساب يسير، قل ما يخالف، تفضل هالمرة عفوت عنك. أما الخائن فلا يعفى عنه، يحاسب حسابا عسيرا. طيب كيف هذا المؤمن؟ شنو مسوي؟ شوف ايش قد الجنة بلاش، الله يريد أن يهب الجنة للمؤمنين، بس شوية سعي يريد، شوية عمل، ويأمر به في الجنة، يقول تفضل إلى الجنة، والمثال أمامه، هذا الشبح يمشي وياه. فيقول له المؤمن، هسه يردون يتوادعون، المؤمن يذهب إلى الجنة والشبح يروح. المؤمن يقول للمثال: رحمك الله، نعم الخارج، يعني الخارج من قبري، خرجت معي من قبري وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة من ربي حتى رأيت ذلك، يعني رأيت الكرامة الجنة بعد. فيقول: من أنت؟ أنت منو؟ شنو دزك علي؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن. صلوا على محمد. المثال يقول للمؤمن عند التوديع على باب الجنة، يقول: أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا، خلقني الله جل وعز منه، يعني من ذلك السرور، لأبشرك هنا. يعني حتى فزع وحزن للمؤمن الصالح الذي يعمل الصالحات ويسر أخاه. احنا كلنا إخوة بالنتيجة، كلنا على خط رسول الله وعلى خط الأئمة الأبرار صلوات الله عليهم أجمعين. وقلنا لكم أنتم الشباب لازم كل واحد يدعو أخاه
الذي لا يأتي إلى هذه المجلس، أي مجلس، أي مسجد، أي عالم ترونه استفيدوا منه، خذوا الدرس منه. هذه فرص تمر، وهناك كثير من شباب من متلهين إما بالأشياء الباطلة أو باللغو واللهو، وحرام أنه يفقدون هذه المجالس الطيبة اللطيفة في الكويت وفي كل مكان. يجب على كل واحد منا أن يهدي أخاه الثاني إذا ما هو مهتدي. وشنو يهتدي؟ ما يريد يوديه إلى شيء قضية داهية أخو، يقول له أكو مجلس راية لفلان، تعال روح استمع. هذا يوم ورا يوم، يوم ورا يوم يبقى مع هذا الأهل حتى لا تشملنا الآية الكريمة أو لا تشمله، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، يعني كان مسرورا بالمعاصي، نستجير بالله. إحنا الحمد لله مو مسرورين بالمعاصي، التهينا بهالمجالس، ملتهينا وعينا هذه المجالس وتربينا في هذه المجالس بفضل علمائنا حفظهم الله. فلنجعل الآخرين أيضا ينتهلون من هذه المناهل التربوية. وصلى الله على أبي عبد الله الحسين وعلى أولاده وعلى أصحابه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.